إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن العداء للإسلام عداء عظيم متمكن، وهذا العداء قد تكلمنا عليه قبل ذلك أنه إذا كان عداء خارجيا فإن الأمر يهون، حيث إن المسلمين سيواجهون هذا العداء والاعتداء قوة واحدة، لكن أن يكون الاعتداء من جسد هذه الأمة عبر أفكار خبيثة وعبر مناهج منحرفة فإن الأمر خطير جد خطير، وذلك لأنه سيعادي الإسلام أبناء الإسلام، وسيعادي هذه الملة أبناء الملة في من ينتسبون إلى الملة وإلى الإسلام. حينئذ ستكون الحرب ضروسة، سيكون الصراع قوية، ولا شك أيها الأحبة في وسط حياة هذا المجتمع الآن ضمن صراعات سياسية على ما يكون حول منصب الحكم وغيره، حول هذه الصراعات التي تفجرها جماعات منحرفة من جماعات تكفيرية وجهادية وغير ذلك من هذه الجماعات المنحرفة التي تقوم على تأجيج هذه الثورات وتلك المظاهرات ليحيا المجتمع وسط الاضطرابات وليفقد المجتمع الأمن والأمان، وحينئذ تبث هذه الأفكار ويتسلط هؤلاء على المجتمع المسلم، فلا تسأل حينئذ عن رقاب تطير، ولا عن دماء تسيل، ولا عن أعراض تنتهك، ولا عن أموال تسلب، ولا غير ذلك من هذه الأشياء. وقد تكلمنا عن هذا الأمر بما تقوم الجماعات التكفيرية والتي تسمي نفسها تارة جهادية وتارة جماعات إسلامية وتارة إخوانية وتارة تكفيرية وغير ذلك، لقد عشنا مع هذه الجماعات المنحرفة وبينا خطرها على المجتمع. لكننا أيها الأحبة سنقضي وقتا في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله مع بعد آخر يغفل عنه كثير من الناس، مع بعد آخر في مجتمعنا الآن، ومع داء عظيم. لا أكون مبالغا إذا قلت بأن هذا الداء هو أعظم من الأدواء السابقة، إن هذا الداء لا يلتفت إليه كثير من الناس لأنه داء متمكن يتخذ وسائل خفية ويتخذ وسائل عظيمة في هدم الدين وثوابت الشريعة في غياب من الناس عن مناقشة الأمور الشرعية مناقشة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يذهب الأمن والأمان، وحين يشتغل المجتمع بالمظاهرات والإضرابات والتفجيرات وغير ذلك، ينشأ أصحاب الفكر المنحرف، أصحاب الإلحاد، أصحاب المدارس العقلانية التي تريد إلغاء الدين كله، إنها لا تحارب حاكما على كرسيه ولا تحارب نظاما تريد تغييره، وإنما في الحقيقة تحارب ملة محمد صلى الله عليه وسلم ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإبعاد هذا الدين عن المجتمع وإقصاء هذا الدين عن المجتمع حتى لا يبقى أحد في المجتمع يقول قال الله قال رسوله قال سلفنا الصالح. هؤلاء هم أصحاب المدرسة العقلانية، هؤلاء هم الملاحدة. نعم أيها الأحبة، الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله عز وجل، وما كان أحد يتخيل أن الإلحاد الذي هو إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى يكون في مجتمعات المسلمين. إن المجتمعات المشركة التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش لم تكن تنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، إنما كانوا يؤمنون بوجود الله ويؤمنون به ربا وخالقا ورازقا ومحييا ومميتا. لكن القضية في الصراع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء كان الصراع في توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه والقصد والإرادة والتوكل والإنابة والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة وغير ذلك من هذه الأشياء. قال سبحانه ولئن سألتهم، أي كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهؤلاء الكفار الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم كفار قريش في بيئته صلى الله عليه وسلم الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الإنس والجن، لكنه نشأ صلى الله عليه وسلم أولا في وسط كفار قريش ما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لم يكن عندهم الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله، إنما كانوا ينكرون حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا نصرف العبادة له ولا نصرفها لغيره إن هذا لشيء عجاب. فكانت القضية هي قضية صرف حق الله عز وجل لأنداد وأوثان إلى منات إلى اللات إلى العزة إلى هبل، 360 صنما حول الكعبة قد اتخذت القبائل آلهة تعبدها من دون الله، يصنع حجرا ويصنع إلها من عجوة يعبده فترة من الزمان، ثم إن جاع أكله أو إن وقع انكسر فيعود ليصنع إلها آخر. هذه عقول البشرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تسأل واحد من الذي خلق، من الذي رزق، من الذي أوجد تلك السماوات والأرض، لا يقولن الله. ولم يكن الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله عز وجل معروفا في القديم، بل كانت فكرة يلفظها الناس إلا ما كان من أفراد قلائل عبر التاريخ، كما ذكر الله عز وجل في كتابه عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري. فقد ادعى الربوبية وقد ادعى الألوهية هذا الفرعون، ونحن على يقين أنه ما تبنى فرعون ذلك إلا وهو يكابر حسه وعقله، ولذلك قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أنت تعلم. وقال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم ينكرون ذلك ظلما وعلوا ولا يقتنعون بذلك ولكنها وجدت. فالتاريخ يحدثنا عن فرعون ويحدثنا عن أفراد قلائل، لكن أن يتحول الإلحاد إلى مدارس، أن يتحول الإلحاد إلى طبقات عريضة على وجه الكرة الأرضية في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مقلق ومفزع، ولابد أن نقف معه وقفة حتى يعلم كل واحد منا خطورة الأمر على نفسه، خطورة الأمر على ولده في شباب الجامعات، خطورة الأمر بعد العولمة التي جعلت من العالم كله كرة صغيرة يستطيع الواحد أن يتعرف على أفكار الناس وأن يقرأ ما في أذهانهم بسهولة ويسر، فصار هذا الإلحاد ربما دخل بيتك، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. حسب إحصائيات قامت من سنوات لتنظر إلى أعداد الملاحدة في العالم، إن الإلحاد غزا أوروبا وغزا المجتمعات التي يقال مجتمعات متقدمة، ولقد بدأت بذوره تقوى هذا الإلحاد في نهاية القرن 17 وفي بداية القرن 18، حينما عجزت الكنيسة عن إسعاد أوروبا وعن إيجاز الحلول عندهم، حينئذ لجأ هؤلاء إلى العقل، ولجأ هؤلاء إلى التجربة الحسية المحسوسة، وفي نهضة علمية وتكنولوجية شهدتها تلك المجتمعات ظهر تقديم العقل، وظهر الاعتزاز بقدرة الأفراد، ومن هنا برزت فكرة إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. إن وجود رب، إن وجود دين لا يتعارض مع العقل، ويتعارض مع إمكانيات الفرض، ويتعارض مع إباحيته واستفراغ شهوته في كل الميادين. ولهذا ظهرت النظريات الفلسفية الإلحادية في المجتمعات حينئذ، كما قررها على سبيل المثال الماركسية التي أسسها وكررها لينين ماركس حين أقام مذهبه على الفكرة التي تقول لا إله والحياة مادة. لا إله، إنكار وجود الله عز وجل، وأن هذه الحياة ما هي إلا مادة، وأن الدين أفيون الشعوب، أفيون، هذا الدين أفيون، لا بد أن يمحى الدين من بين الناس. فوجود الدين بين الناس يجعل هناك ضوابط ويجعل هناك أصولا، فلا بد من محو هذا الدين الذي أدى إلى كسر الشعوب، كأنه أفيون، كأنه مسكر، أدى إلى كسر الشعوب وعدم الإنتاجية وعدم الاعتزاز بالشخص وغير ذلك من هذه الأشياء. لهذا قال لا إله والحياة مادة، أي مادة أزلية، هذه ترجع إلى الطبيعة ولا ترجع إلى وجود خالق لهذا الكون. فأنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وقال لا إله، هذه النظرية الماركسية التي قامت على ذلك. كذلك من هؤلاء الفلاسفة الفيلسوف المعروف الذي تعرفونه جميعا وتسمعون عنه، وهو دارون، الذي وضع نظرية النشوء والارتقاء، والتي قرر من خلالها أيضا نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، وعودة هذه الكائنات في أصلها إلى خلية بسيطة في يوم من الأيام، هذه الخلية بسيطة منها حصل تطور بعد تطور حتى وجد الإنسان وسائر الكائنات، ثم إن الطبيعة صارت تنتقي من هذه الكائنات بعد تطور وتطور، صارت تنتقي بما يسميه هو البقاء للأصلح أو الاختيار الطبيعي، أو الاختيار الطبيعي. الطبيعة تختار من هذه الكائنات ما يمكن أن يبقى وما لا يمكن أن يبقى تتركه، وهكذا نظرية النشوء والارتقاء. فأنت لم يخلقك الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت كائن حي لك أصل في قديم الزمان، خلية بسيطة، فلم يكن هذا الخلق متعددا، هذا خلق وحده وهذا خلق وحده، وإنما كانت كل هذه الكائنات تعود إلى تلك الخلية البسيطة، وبعد ذلك حصل ارتقاء وتطور من مرحلة إلى مرحلة حتى صرت أنت أيها الإنسان. من أين جئت؟ ما ندري من أين جئت، ومن الذي خلقك؟ كلنا نعود، الإنسان والحيوانات والبهائم وكل هذه الكائنات تعود في أصلها إلى خلية بسيطة، والطبيعة هي التي تنتقي وتختار تحت قاعدة البقاء للأصلح. قامت هذه النظرية أيضا وتلك الفكرة أيضا على تنحية وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هذا الكون ما أوجده خالق ولا رب، وإنما وجد هذا عبر نظرية النشوء والارتقاء، حتى إنه لا يقول إن الإنسان يرجع أصله إلى قرد، وذلك المشابهة بين الإنسان وبين الحيوانات، فيعود بك إلى أصل، أنت كأصل تعود إلى القرد والعياذ بالله. هذه نظرية عقلية، ووجدت هذه النظريات وفرخت، ومن النظريات أيضا التي وجدت ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم. وهذه النظرية أيضا تقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد رب لهذا الكون ولا خالق لهذا الكون، وإنما يعود هذا الكون أيضا إلى كرة صغيرة كرأس الدبوس، وجدت هذه قبل 15 مليار من السنوات، ثم حصل لها انفجار، هذه الكرة الصغيرة كرأس الدبوس حصل لها انفجار عظيم، فانشطر منها هذا الخلق وتلك الكائنات، ووجدت من رأس هذا الدبوس الذي كان يعود أو الذي يعود إلى 15 مليارا من السنين. فمن الذي أخبرهم بذلك، ومن الذي علمهم بذلك، وهل هذه الكائنات فعلا تعود إلى ما يسمى برأس الدبوس؟ وإنما أنا أفصل في هذا، مع أن البعض قد يقول لا حاجة لنا في هذا، أنا أفصل في هذا لتعلموا تلك العقلية الغربية وتلك العقلية المدنية العلمية التي تدعي معارضة الوحي ومعارضة الرسل بما عندها من تكنولوجيا، بما عندها من علم، بما عندها من تجارب، بما عندها من تقدم، لأن الصراع الآن هو بين وحي أنزله الله عز وجل أنزله الله على أنبيائه، فجاءوا بالمنهج السعيد وجاءوا بكتب ورساء وبكتب ورسالات، وأخرجوا البشرية من تلك الظلمات إلى نور التوحيد، إلى نور الحق، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا، إلى الإيمان بالرسل، إلى الإيمان بفضائل الأمور التي جاءت بها رسل الله. صراع بين هذا الوحي بمادته وبين العقل بمادته. فانظروا، إنما أقول لكم هذا لتعلموا أنكم تستنكفون عن سماع هذا، ولتعلموا أن تلك النظريات التي تدعي تمدنا وتدعي حضارة أنها والعياذ بالله الأنعام أعلى منها. وصدق الله عز وجل إذ يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فتارة عندهم يعود هذا الخلق إلى خلية بسيطة، ثم تتطور من تطور من مرحلة إلى مرحلة حتى ينشأ الإنسان والكائنات، أو تارة يعود هذا الخلق إلى كرة صغيرة لا تتجاوز رأس الدبوس، ثم بعد ذلك يحصل انفجار لهذا الرأس، ثم يتكون منه هذا العالم. وإلى الآن ولئن سألتهم، لو إن سألت هؤلاء هذا الرأس، رأس الدبوس عندكم، من الذي أوجده؟ من الذي أوجده؟ أنتم تقولون رأس الدبوس، فمن الذي أوجد رأس الدبوس؟ وهذه المرحلة من الانفجار التي حصلت، إن الانفجار مدمر، ونحن نعلم إن الانفجار في أي مكان من الأماكن لا يجعل الأمور عبثية، فحجر هنا ورأس هنا وخشبة هناك وغير ذلك. أما أن هذا الانفجار ينبئ عن سماء عظيمة في صنعها وخلقها، وأرض منبسطة، وجبال، وإنسان في أحسن تقويم يختلف عن البهيم، وبهيم على خلق معين، أيعود هذا الانفجار ليشكل هذه التشكيلة من الإبداع الذي لا يوجدها إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ أما نظروا إلى تلك السماوات كيف رفعت بلا عمد، كيف توجد الطبيعة ويوجد هذا الانفجار سماء ترتقي وتنبت أرضا ويوجد أرضا تنبسط ويوجد جبالا ترتفع، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلا ينظرون إلى هذه الأشياء؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونهم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذا الإلحاد الذي يقوم على فكرة إلغاء وجود رب لهذا الكون، هذا الإلحاد الذي كما قلت لكم لم يوجد عبر التاريخ في صور جماعات ومؤسسات، وإنما وجد في صور أفراد قلائل، للأسف الشديد، للأسف الشديد في عصرنا الحديث وفي زماننا الذي نعيش، نجد موجة من الإلحاد تسود العالم كله بنسب صارت مفزعة للغاية. فقد ذكرت بعض الدراسات أن في أمريكا الآن من الملاحدة ما يبلغ 9% من سكان الولايات المتحدة. وفي كندا ما يصل إلى نسبة مهولة، ما يصل إلى 45% تقريبا من سكان كندا. وفي أوروبا عموما ما يصل إلى ما يقارب أيضا 45% ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. ولقد غزا هذا الإلحاد عبر تلك القنوات وعبر العولمة الحديثة، صار تلك هذا الإلحاد إلى المجتمعات المسلمة ليكون في بلدان المسلمين، فلا تخلو بلد الآن من ملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر صار مشاهدا، وعلى القنوات الفضائية هناك الآن من يناقش فكرة وجود الله سبحانه وتعالى، وهناك من يتسطر تحت المدرسة العقلانية حين يلغي الدين ويقدم العقل على الدين تحت ما يسمى قطار التنوير أو تحت ما يسمى بالتغريب، الذي يبدأون هكذا تغريب وتنوير ثم ينتهي إلى إلحاد وإنكار لوجود الرب سبحانه وتعالى. صار الإلحاد في مجتمعنا الآن وفي مجتمعات المسلمين، صار الإلحاد الآن بين شباب الجامعات، هناك من ينكر الدين، هناك من ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صار من أبنائنا، من أبناء المسلمين، من أبناء الإسلام، ممن نشأ على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، نشأ الآن على هذا التوحيد وتلك المسلمات، صار الآن ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. وكم والله من شباب لقيناهم يا أخواني، وهذا لا أقول السنة ولا السنة قبلها تلك السنة، وإنما من عشرات السنين وجدنا من شباب المدارس، وجدنا من ينكر فكرة وجود الرب سبحانه وتعالى ووجود دين، وأن هذا الخلق إنما يعود إلى الطبيعة، فطبيعة أوجدت وطبيعة نظمت وطبيعة خلقت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الذي خلق الطبيعة؟ والطبيعة هذه ما مادتها؟ ما مادة تلك الطبيعة؟ ما مادتها التي لها إرادة والتي لها قدرة والتي لها اختيار والتي لها سمع والتي لها بصر؟ ولهذا أقول فكرة الإلحاد تلك، لم نرى فكرة الإلحاد عبر المجتمع الذي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عابدا للأوثان يؤمن بوجود الله لكنه يصرف حق الله عز وجل لحق المخلوقين. قد يقول قائل لكن هذا الأمر نحن لا نجده كثيرا في مجتمعنا. أقول تلك الموجة العقلانية الموجودة الآن في هذا المجتمع عبر قنوات فضائية وعبر كتب إلحادية تصنف الآن لموجود الآن. كل من ينحي النقل عن الناس والدين عن الناس ويقدم عقله ليكون العقل هو الرائد وليكون العقل هو المشرع وليكون العقل هو المسير، كل هؤلاء إنما يصلون إلى خدمة هذا الإلحاد في تنحية الدين عن الناس. لعلكم سمعتم، حتى لا أكون منظرا أكثر من واقعيا، لعلكم سمعتم منذ أشهر من هذا الكاتب المشهور المعروف هو إبراهيم عيسى حينما يخرج على القناة الفضائية ويقول ليس هناك ما يسمى بالشريعة الإسلامية وليس هناك ما يسمى بالخلافة الإسلامية، هاتوا لي كتابا يسمى بكتاب الشريعة. ما في شريعة، ما في شريعة إسلامية. هذا إبراهيم عيسى لعلكم تسمعون وتعرفونه يقول ما في شيء اسمه شريعة إسلامية، ما في شيء اسمه شريعة إسلامية ولا خلافة إسلامية، لا يوجد كتاب يسمى كتاب الشريعة الإسلامية. وهذا إبراهيم عيسى قام على إعداد حلقات فاقت العشرات يرد ثوابت الشريعة ويرد ثوابت الدين، لا يؤمن بنسخ ولا يؤمن بعذاب قبر ولا يؤمن برجم ولا غير ذلك من هذه الأشياء، وصار يصوب سهامه تجاه ثوابت الشريعة وتجاه ثوابت الدين. وهذا كاتب إعلامي موجود على القنوات ربما يسمعه أكثر الناس، فكرته تلك تعود إلى ماذا في النهاية؟ تعود إلى تنحية الدين عن واقع الناس. لا ينبغي أن أقول لك قال الله قال الرسول، لا ينبغي أن أقول لك كذا وكذا فتقول لي قال الله قال الرسول. ولهذا نراهم الآن يتأسدون على كل من يذكر شريعة الرب سبحانه وتعالى، أو يريد أن يعود بالمجتمع إلى ما كان عليه النبي، أو يقول نحن نريد حكم الإسلام. لكن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعد البشرية ولا يسعد الأمة إلا كتاب الله عز وجل يطبق بين أبنائها، وإلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبق في المجتمع في جميع المجالات، لا بد من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لكنهم إذا سمعوا أحدا يقول ذلك قالوا هذا يريد أن يرجع بنا إلى عصر البيداء، إلى عصر الصحراء، إلى الناقة، إلى كذا وكذا. إن المجتمع الآن صار مجتمعا متقدما، صار مجتمعا يعيش عصر النهضة العلمية، فلا ينبغي أن نرجع إلى نصوص في القديم لا ندري أقالها النبي أو ما قالها النبي. كان الإسلام يصلح لحياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أما الآن فلا يصلح بين الناس كتاب وسنة. وهذا الآخر أيضا الذي ربما سمعه بعضكم وتعددت حلقاته وتنوعت وتأسد تأسدا عظيما، بل هو يدعو إلى المناظرة، وهو الذي يسمى ويدعى بإسلام بحيري. فإن هذا الرجل أيضا يصادم نصوص القرآن ويصادم نصوص السنة، ويضع قاعدة عنده وهي قاعدة التنوير، وينبغي أن يخرج الناس من ربقة النصوص الشرعية، حتى إنه لا يصف النصوص الشرعية بالعجل الذي تخلص منه موسى عليه السلام، فيقول عجل بني إسرائيل، أنا أقول لك كذا وكذا فتقول لي الأثر الدليل الحديث، الأثر الدليل الحديث، هذا يساوي عجل بني إسرائيل. فإن بني إسرائيل قد صنعوا من حليهم عجلا جسدا له خوار يحسبونه على شيء وليس بشيء. كذلك أيضا أنتم الآن في تمحوركم حول النصوص هذه كأنكم تماما كبني إسرائيل، صنعوا عجلا وليس بشيء، وسوف نهدم هذا العجل وسوف نتخلص من هذا العجل كما تخلص موسى عليه السلام من عجل بني إسرائيل. يتمنى إسلام هذا بحيري أن يتخلص من النصوص الشرعية ومن الأثر ومن الدليل كما تخلص موسى عليه السلام من عجل بني إسرائيل، ويقول هذه المرة لن نتراجع، قطار التنوير يمضي ولن تتوقف عجلته. كل هؤلاء باضوا وفرخوا، باضوا وفرخوا في غياب عن تأصيل الشريعة، واستغلوا سلبيات عظيمة كبيرة وقعت من هؤلاء الذين يتصدرون لتعليم الناس الشريعة وهم من أبعد الناس عنها، استغلوا هذا واستغلوا ضعف المسلمين في هذا الجانب، وصاروا يخاطبون الناس بموجب عقل، بموجب تجربة، بموجب حس وغير ذلك من هذه العقلانيات التي قدمها أو قالها الغرب وأسسها من غير قناعة بها. فهذا الغرب الذي وضع قاعدة العقل والذي قال بأننا نؤمن بالمحسوسات وما وراء المحسوسات نحن لا نؤمن بذلك، هو نفسه يتناقض في هذا. ولعلكم سمعتم عن قصة المعلم الذي أخبر تلامذته يوما ما لما قال هل ترون هذه النار مثلا، يقولون نعم، الطلاب يقولون نعم، فيقول إذن النار موجود، هل ترون كذا، نعم إذن هو موجود، هل ترون الله، قالوا لا، قال إذن هو غير موجود. فقام طالب ذكي فقال يا أستاذ، قال نعم، قال هل ترى عقلك، قال لا، قال إذن هو غير موجود، إذن عقلك هذا غير موجود، غير موجود. مع أن الغرب يناقض هذا والنظريات العلمية تناقض هذا، لا زالت النظريات العلمية تتكلم عن قانون الجاذبية، فهل رأيتم الجاذبية؟ تتكلم عن الإلكترون، فهل رأيتم ذلك؟ تتكلم عن هذه النظريات وهي غير موجودة، وأنتم تعتقدون أن الجاذبية هذه موجودة وأن هذه الجاذبية لها أثر في الكون وكذا وكذا، صفوا لنا ذلك. هل رأيتم الروح وأنتم تعلمون أن الجسد يسري ويمضي، ما بقيت فيه روح، فإن فارقت الروح الجسد مات، فهل يمكن وصف الروح؟ هل رأيتم الروح؟ هل رأيتم الروح؟ ما رأيتم الروح ومع ذلك تؤمنون بها وتعتقدونها؟ إذن حتى هؤلاء في تأسيسهم لنظرية المحسوس والإيمان بهذا المحسوس، وفقط يتناقضون إذ يؤمنون بنظريات موجودة وهي غير محسوسة، تلهث وراء غرب وشرق، تلهث وراء تلك النظريات، وتترك كتاب ربك سبحانه، وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول أيها الأحبة، إن لهذا الإلحاد أسبابا. أولا من هذه الأسباب ضعف المسلمين، فصار شباب المسلمين ينظر إلى أمة الإسلام على أنها أمة هزيلة، أمة ضعيفة، فإذا نظر إلى الغرب وجدها أمة قوية فانبهر بها، أبهرته تلك الحضارة فتحول ليقتدي بها، لأن الإنسان مجبول على الاقتداء بالأقوى، فينظر إلى الغرب فيقتدي به في حالة ضعف المسلمين. فضعف المسلمين وكونهم الآن لما تركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صاروا في ذيل الأمم، بعد أن كانوا قادة الأمم، بعد أن كانوا أساتذة العالم، بعد أن كانوا أصحاب الحضارة وأصحاب الإنسانية، لكنها الحضارة البناءة والإنسانية التي تقوم على بناء الإنسان جسدا وروحا، لا تقوم على بنائه الجسدي فقط، وإنما تقوم على بنائه الروحي والجسدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فجاء الإسلام ليربي القلب على المعاني العظيمة، ليربيه على إخباته، على إنابته، على إخلاصه، على خشوعه، على خضوعه، فيتحول البدن نتيجة هذا القلب الصالح إلى بدن بناء، إلى بدن معطاء. كذلك مما ساعد على وجود هذا الإلحاد في العالم أيضا، بل بين شباب المسلمين، مما ساعد على ذلك أيضا الشهوات، فإن هذا الإلحاد الذي يقوم على تنحية الدين ووجود الرب، حتى يعتبر هؤلاء أن الرب فكرة وماتت، يقوم ذلك على إشباع الرغبات. ليس هناك حلال ولا حرام ولا ضوابط، الزنا، شرب الخمر، الاعتداءات، كل ذلك لا ضوابط لها، فالإلحاد لا يقوم على أي قاعدة، لأنه ينحي فكرة وجود الرب، فكرة وجود الدين. لماذا لا تزني أنت الآن؟ لأن الزنا حرام، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لماذا لا تأكل أموال الناس بالباطل؟ لأن الله يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا لا تقتل؟ لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. لماذا لا تبذر؟ لأن الله يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. لماذا لا تشرب الخمر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن ما الذي يقف حجر عثرة أمام شهواتك ورغباتك الغير شرعية؟ إنه الدين، فأرادوا تنحيته. فإذا نحي الدين وحل الإلحاد فلا تسأل عن هذه الشهوات التي سيمارسها الشباب بلا ضوابط. ولهذا هؤلاء الشباب الذين لجأوا إلى الإلحاد إنما لجأوا إليه للقيام بتفريغ ما عندهم من شهوات بغير ضوابط شرعية، فلا حرام عندهم ولا حلال. ولا أدل على ذلك أيضا، منذ سنوات ليست بالكثيرة طالعتنا صحفنا بجماعة في مصر تسمى بعبدة الشيطان، طائفة في مصرنا، لا أقول في أمريكا، لا أقول في الاتحاد السوفيتي سلفا وروسيا الآن، لا أقول في هذه المجتمعات الشيوعية والإلحادية الواضحة التي تقوم على المادة، بل في مصرنا، في مصرنا تلك البلد التي يقال بلد العلم والإيمان، في مصرنا بلد الأزهر، في مصرنا بلد العلماء، يخرج طائفة تسمى بعبدة الشيطان. ليس يوجد عند العرب، لا في كفار قريش ولا من حول قريش، يوجد عبدة الشيطان، إنما كانوا يعبدون أصناما، ما كانوا يعبدون شيطانا مباشرة، وإن رجعت كل عبوديتهم إلى عبادة الشيطان، لكن يقولون: نحن عبدة الشيطان. هؤلاء إنما لجأوا إلى هذه الفكرة لماذا؟ لتنحية الدين ولوجود ولإيجاد بيئة يفرغون فيها الشهوات بلا ضوابط، حتى كانت شهواتهم
شهوات وكانت لذات شاذة، لذات شاذة، يتمثلون بالشيطان تماما، فينحون لا أقول فكرة الله عز وجل كما يقولون، بل ينحون حتى العقل الذي يتعامل به الإنسان حتى ولو كان كافرا. هذه الطائفة وجدت في مصرنا، وجدت في بلادنا، وجدت من شبابنا، ولهذا لابد أن ننبه الأمة على هذا، ولابد أن ننبه الأمة على مسائل الإلحاد والمدرسة العقلانية التي تريد اجتيال الناس عن شريعة رب العالمين. في وسط هذا الصراع السياسي، وفي وسط المظاهرات التي لا تنتهي، وفي وسط سلسلة التفجيرات التي لا تنتهي، تنشأ هذه الأفكار الخبيثة لتستغل غفلة الناس عن تعلم دينهم، ومحاولة فرض هذه الأفكار الإلحادية بين شبابنا. وإن الله وإن إليه راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا الإلحاد وهو العائد إلى نظرية أنه لا إله، وأن الحياة هذه مادة، وأن الدين كما يقال أفيون الشعوب، بل إن الرب سبحانه وتعالى كان فكرة قديمة عند بعضهم، ثم تنحى الرب أو مات، وصار الكون يسير بلا مدبر. هذه الفكرة كما قلت التي تتعارض مع العقل الصريح ومع النقل الصحيح ومع الفطرة السوية، صار هذا الإلحاد بين جماعات من شبابنا وأبنائنا وبناتنا. لهذا لا بد أن نركز عليه وأن نحذر أبناءنا من هذه الأفكار الخبيثة الوافدة، ومن هذه الضلالات والانحرافات والكفريات التي ليس وراءها كفر، بل هي كفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وحتى فرعون حينما يقول أنا ربكم الأعلى، فإنما يسمي للناس ربا وإلها، أما هؤلاء فلا يريدون سماع كلمة من تلك الكلمات. هذا الإلحاد تخدمه المدارس العقلانية كما قلت لكم، مما يسمى بأصحاب التنوير، أصحاب التنوير، ومن أمثلة هؤلاء الآن إسلام بحيري هذا وإبراهيم عيسى. كذلك من المدارس التي تخدم هذا الإلحاد مدرسة العلمانية، ومدرسة العلمانية تعود إلى تنحية الدين عن واقع الحياة، فهم يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الخالق، لكنهم لا يؤمنون به مشرعا، ولا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى محكما بين الناس. لهذا ينحون الدين عن حياة الناس، لا أقول عن السياسة فقط، وإن كان هذا فكرة بعضهم، إلا أن عودة فكرتهم تعود إلى تنحية الدين عن الحياة، تنحية الدين عن التعليم، تنحية الدين عن السياسة، تنحية الدين عن الاقتصاد، تنحية الدين عن الإعلام، تنحية الدين عن العلاقات الاجتماعية. يريدون إبعاد الدين عن أي مجال من مجالات الحياة، وأن الأمور تعود إلى ماديات فقط. فالبشرية تختار قانونها الذي تعيش به، وتختار أصولها التي تعتمد عليها، وليس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلمانية، لما نقول علمانيون أي أنهم قائمون على تنحية الدين عن واقع الحياة. وللأسف الشديد كثير من الناس اليوم يتبنى هذه الأفكار، ويتبنى تلك الفكرة، ويتبنى هذا الأصل بقصد أو بغير قصد، ويظن أن الدين لا علاقة له بما ينظم الناس حكما وسياسة واقتصادا وتعليما وإعلاما. فما علاقة الدين بالسياسة؟ وما علاقة الدين بالتعليم؟ وما علاقة الدين بالإعلام؟ وما علاقة الدين بالاقتصاد؟ وما علاقة الدين بالاجتماعية التي يعيشها الناس؟ وهذا والعياذ بالله معارضة للشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تختلفون أنه بنى خير أمة، وأنه صلى الله عليه وسلم بنى خير جيل، بما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. أي قانون أرضي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في بناء أمة الإسلام؟ نحن عندنا عصر النبي والصحابة، لا يختلف اثنان حتى من هؤلاء العقلانيين ومن هؤلاء العلمانيين، لا يختلف اثنان أن أزهى عصور أمة الإسلام، أزهى عصور أمتنا مع النبي والصحابة، مع الخلفاء الأربعة، عصر الفتوحات. فإذا كان هذا الأمر حقيقة لا نختلف فيها، هل سألتم أنفسكم سؤالا لما كانت السيادة للأمة مع النبي والصحابة والخلفاء الراشدين؟ لما كانت القوة في صدر هذه الأمة لا في آخرها؟ لما كانت العزة في صدر هذه الأمة حتى داست أمة الإسلام الممالك الموجودة كمملكة فارس وكمملكة الروم؟ فلقد كانت فارس يصار إليها بالبنان، وكانت الروم يصار إليها بالبنان. أن للعرب أهل البادية أن يرتقوا هذا المرتقى حتى يصلوا إلى مملكة فارس أو إلى مملكة الروم؟ ونقول إن الإسلام صنع من هؤلاء أمة مجيدة عظيمة، لا أقول بنت حضارة تساوي حضارة فارس والروم، بل داست فارس والروم وواطئتها بخيول الإسلام ودراست الإسلام في تلك الأراضي التي سيطرت عليها النصرانية وسيطرت عليها المجوسية. هل سألتم أنفسكم كيف كان ذلك؟ نقول بكتاب الله، بسنة رسول الله، بتحكيم ما أنزله الله. قال الله عز وجل مخاطبا النبي: ونحكم بينهم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن سعادة البشرية وإن قوة الأمة في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ليس تنحية الكتاب والسنة عن التعليم، عن الإعلام، عن السياسة. ولهذا عبارة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة هذه عبارة خاطئة 100%. كيف لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ فإن السياسة بند من بنود هذه الشريعة. ولهذا صنف علماؤنا في السياسة الشرعية، عندنا كتب موجودة في تراث المسلمين، السياسة الشرعية، ووضعوا كيف تساس أي بلد سياسة شرعية. كيف تكون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة وعندنا السياسة هي التي تسوس الناس لتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ سياسة دنياهم بالدين. فإن كثيرا من مسائلنا إنما تعود إلى الإمام، تعود إلى الحاكم، تعود إلى السياسة. من الذي يحاسب الناس إن قصروا في الواجبات وانتهكوا المحرمات إلا السياسة؟ من الذي ينظف أسواق الناس من الربا وغير ذلك من المعاملات الباطلة؟ إنها السياسة. من الذي يقيم الحدود في الناس ويضع العقوبات الشرعية سواء المقدرة كالحدود أو غير المقدرة كالتعذيرات؟ إلا السياسة. من الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ إلا السياسة. من الذي ينظم حياة الناس ويضع مناهج التعليم على وفق الكتاب والسنة، مناهج التعليم التي تقوم على بناء أبنائنا، على بناء أبنائنا، على إثقال عقولهم بالوحي، بالنور، بالهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أثقل النبي صلى الله عليه وسلم عقول البشرية، عقول أصحابه، حتى أخرج من أصحابه، لا أقول رجالا، بل أخرج منهم صبيانا كالرجال. علي رضي الله عنه وهو صبي صغير، وقارن بين علي في هذا الموقف وبين رجالات الأمة الآن، لا أقول بين علي الصبي وبين صبيان الأمة الآن، قارن بين علي وبينهم الآن، قارن. فإن علي رضي الله عنه وهو صبي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمات الأولى من الوحي: فيوم أن اجتمع كفار قريش ودفعوا بشبابها لمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم الانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضاض رجل واحد ويقتلونه لتتخلص قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يتفرق دمه على القبائل. واجتمع 40 شابا من الشباب القوي في قريش، وأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، وترك من مكانه، ترك من مكانه، ترك علي رضي الله عنه. كان لعلي وقتها 50 سنة أو 60 أو 70. علي رضي الله عنه كان صبيا يومها، كان صبيا صغيرا، وهو يعلم أنه بنومه مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للقتل ويعرض نفسه لاختلاف السيوف وتنوع الضربات، ولكن وليكن. هذه التربية التي جعلت منه بطلا منذ الصغر، هذه التربية كانت على ماذا؟ كانت على قانون فرنسي أو قانون بريطاني أو قانون أرضي؟ كانت على الكلمات الأولى التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي منذ نعومة أظفاره. لقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم شباب صغار لكنهم يقودون الجيوش. تعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أرسل هم بإرسال جيشه إلى الشام بقيادة من؟ بقيادة أسامة بن زيد. الجيش الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج جيش أسامة، كان على رأسه قائدا من إخوان، كان على رأسه قائدا من في سن الصف الأول الثانوي أو الثاني، كان على رأسه أسامة بن زيد الذي بلغ من عمره 17 سنة. 17 سنة يقود جيشا. ماذا تربى هذا يا إخوان؟ ماذا تربى؟ تخرج من أي جامعة؟ حصل على أي شهادة؟ تربى الذي بلغ سن 7 وهو قائد. ونحن نعلم أن صناعة القواد ليست سهلة، صناعة عسكري سهلة، اضرب يا ولد، لكن صناعة قائد يحرج الجيش، قائد يجري الله على يديه مجريات المعركة، قف اضرب، أبدا. متى تربى هذا القائد؟ تربية القائد الآن كيف تكلفها؟ وفي أي فترة زمنية يمكن أن تقضي هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أسامة بن زيد على هذا. بل أقول أعجب من هذا في نظري، أعجب من هذا، يوم أن حصلت محنة عائشة رضي الله عنها، وكانت في العام 5 الهجري، يعني وقتها كان أسامة بن زيد لديه 12 عاما قبل أن يموت النبي ب5، كان لديه 12 عاما. ولما حصلت محنة عائشة استشار النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، استشار شخصين من الذكور، استشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد. استشار أسامة بن زيد في أمر عائشة، وكان أمرا جللا، أمرا خطيرا، حينما تستشير الآن في أمر ولدك أو في أمر زوجتك تختار من الاستشارة؟ تختار الرجل عاقل، الرجل صاحب الخبرة، لكن أن تختار صبيا، أن تختار من لم يبلغ بعد لتستشير في أحس أمورك وأخطر القضايا، لأن قضية عائشة كانت قضية مجتمع، قضية أمة. يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فيقول له أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وسل الجارية تصدق، سل بريرة، فإنها كانت جارية مع عائشة، وهي تأتيك بخبر عائشة على الكمال وعلى التمام. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. أي منهج أخرج أسامة يا إخواني؟ إنه الكتاب والسنة. ففي تعليمنا لابد أن يكون الإسلام، حتى ننشئ أبناءنا على هذه المعاني العظيمة، وعلى الإسلام الصافي الخالص. نعم، على الإسلام الذي رب هذه الأمة العظيمة، سواء من الصبيان أو من الرجال كأبي بكر، أو من النساء كخديجة رضي الله عنها، وعائشة الصديقة بنت الصديق، التي حوت من العلم ما كانت به مرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تتخرج عائشة رضي الله عنها من مدرسة ولا من جامعة، وعلى هذا صار أئمة الإسلام، فكان الإسلام قويا في عصور هؤلاء بلا قانون أرضي وبلا علمانيات مخترعة. فهذه العلمانية يفد منها الإلحاد، لأن في النهاية لا يحكم الدين في الناس، وبالتالي لا نعتقد أن الرب مشرع. فهناك من اعتقد أن الكون ليس له إله يخلق، وهؤلاء العلمانيون اعتقدوا أن إله الكون لا يحكم وأن إله الكون لا يشرع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحية الشريعة عن واقع الناس، بل للأسف الشديد استطاع الغرب أن يفهم المسلمين أن مصدر الإرهاب هو الإسلام، أن مصدر الإرهاب هو الإسلام، وأن مصدر الإرهاب هذا التعليم الشرعي وهذا التعليم الديني. ولهذا أخذت المملكة العربية السعودية النصيب الأوفر من انتقاد العالم، لأنكم تربون على دين محمد بن عبد الوهاب، وتربون على الأصول الشرعية وعلى النصوص وغير ذلك، وتهتمون بهذا أكثر من غيركم، حتى نشأ الإرهاب في العالم. ونقول لهؤلاء الغرب إن الإرهاب ينتج منكم، إن الإرهاب ينتج من بيئة تقدم عقلا على نقل، ينشأ من بيئة لا تنضبط بالضوابط الشرعية، ما عندها حرام ولا حلال. وانظر إلى الغرب وإلى هذا العالم كيف أنه يمارس أكبر الجرائم، أكبر الجرائم وأكبر القتلات الجماعية والحرق الجماعي، ومع ذلك يظهر على أنه في ثوب المصلح وفي ثوب الوداعة وفي ثوب السلامة، ونحن نعلم عداء الغرب وكيف أنهم يسومون الناس سوء العذاب. ليس الدين مصدرا للإرهاب، لكنني أقصد الدين ماذا؟ ليس دين الجماعات المنحرفة، وليس دين الطوائف الضالة، وإنما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، والذي طبقه الصحابة، والذي فهمه الصحابة وأوصلوه للأمة. لا سعادة للبشرية إلا أن يحكم فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلمانيون الذين يتصدرون القنوات، والذين يتصدرون كثيرا من المؤسسات، والذين لا يرضون بأن يقال لهم قال الله قال رسوله، لا يمكن أن يسعد مجتمعنا وهؤلاء بين أبنائنا يعلمون ويربون ويخرجون. لن يصلح مجتمعنا ولن تصلح أمتنا، ولن يكون فيها عائشة ولا الصديق ولا علي ولا أسامة ولا عمرو ولا خالد ولا طلحة ولا الزبير إلا بنفس المادة التي ربى النبي عليها هؤلاء، وهي مادة الوحي كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. فاحذروا الإلحاد، واحذروا هذه المدارس العقلانية، واحذروا التنويريين كما يقال، واحذروا هذه الموجة من العولمة التي أذهبت الفوارق والتي ضربت في الأصول والثوابت. أنت مسلم اليوم تسمع الآن وتهتز عندك ثوابت عذاب القبر ونعيمه، خرافة، يقولون كده خرافة خرافة. مسألة الرجم غير موجودة، النسخ والمنسوخ، البخاري أحاديثه ضعف كثير فيها ضعيفة لأنها تخالف العقل. أرادوا إخراجك من ثوابت هذه الشريعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكن لهؤلاء وألا يمكن لتلك الطيارات المنحرفة من الإلحاد ومن المدارس العلمانية ومن مدارس التنوير ومن مدارس الحداثة ومن هذه الأفكار الضالة المنحرفة التي تقوم على تنحية الشريعة عن واقع الناس، بل وعلى تنحية الرب كخالق وعن تنحية الرب كمشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكن لهؤلاء وألا يرفع لهم راية وألا يجعل لهم دعوة وألا يقيم لهم قبولا في الناس. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجزا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.